قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الاستعاذة أصلها من العوذ وهو الالتجاء والاحتماء. الاستعاذة طلب اللجوء والاحتماء، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. الاستعاذة طلب العوذ، طلب الحماية، طلب الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل، هذا هو القدر الواجب. والاستعاذة بغيره يعني من الشرك، لأن إذا ثبت أن الاستعاذة عبادة فالاستعاذة بغيره صرف للعبادة لغير الله. والاستعاذة التي هي عبادة طلب العوذ وطلب الحماية على الغيب، وذلك أن الذي يعيذ على الغيب هو الله عز وجل. ولذلك كانت الاستعاذة من المخلوق الحاضر ليست من هذا الباب، طلب اللجوء إلى من يحميه حاضرا ليست من الشرك، وإنما كما كانت دعاء والطلب والسؤال على الغيب هو الدعاء الذي هو عبادة فصرفه لغير الله شرك، وكذا الاستعانة، فالاستعانة على الغيب استعانة بالغائب، الاستعانة على الغيب هي التي هي عبادة لله عز وجل، والاستعانة بالحاضر فليست ممنوعة، وكذا سؤال الحاضر ليست ممنوعة، وإنما سؤال الغائب والاستعانة بالغائب والاستعاذة بالغائب هو الممنوع. قال الشارح رحمه الله: فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم واستجار به والتجأ إليه. هذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، يعني لا يمكن التعبير عنه بأكثر من ذلك. قاله ابن القيم رحمه الله. قال ابن كثير: هي الاستعاذة والالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. انتهى كلامه. قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. وقال: قل أعوذ برب الناس. قال عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كله يدل على أن الاستعاذة بالله غيبا، الاستعاذة بالله على الغيب عبادة من العبادات، فما كان عبادة لله فصرفوه لغير الله شرك، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله، فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، لأن الشرك يحبط عبادة الله ويجعله غير عابد لله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله ولو صرف شيئا منها لله. ولا شك أن الاستعاذة تكون من شر متوقع، وهذا نوع من دفع الشر أو ومثله جلب النفع، ولذلك وهذا أمر يعني غالبا ما يكون مباحا للإنسان، أعني بذلك في أمر مباح، وهو أنه يريد أن يدفع الشر عن نفسه ومع ذلك عده الشرع شركا والعياذ بالله. نقول هذا الكلام بيانا أن الاستعانة بالجن والغائبين والأموات هي من الشرك والعياذ بالله، مثل الاستعاذة ولو كان في أمر مباح، خلافا لمن يزعم يعني مباح الأصل أن يكون للإنسان، خلافا لمن يزعم أن الاستعانة بالجن جائزة في أمر إذا كان الأمر مباحا وقد يحتج بألفاظ عامة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن بعض أهل العلم. أولا، لا حجة في كلام أحد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم. ثانيا، أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستعانة بالجن ليس صريحا، وإنما هو في الانتفاع بما يفعلونه من غير طلب، وليس بطلب العون منهم مباشرة، وإنما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن استخدامهم في ذلك مباح، وليس أنه يطلب منهم قضاء الحاجات ولو كانت مباحة، بل هو يعد من حال أولياء الشيطان في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن من يحمله الجن ليقف بعرفة يوم عرفة أن ذلك من حال أحوال أولياء الشيطان، من أحوال أولياء الشيطان، وأن الجن يخدعونه بذلك، مع أن الوقوف بعرفة يوم عرفة من العبادات، فهذا أمر واجب أو مستحب. فلو كان هو يرى ما يزعمون من جواز الاستعانة بالجن مطلقا في الاتيان بالشيء المسروق مثلا او نحو ذلك، او في فعل المباحات كما يزعم الجهلة الضلال الذين يستعينون بالجن في يعني علاج الامراض ونحو ذلك، ويقولون جن مسلم الذي نستخدمه ونحو ذلك، وهو في الحقيقة يستعين بهم، يسألهم عن الغيبيات ويصدقهم فيها من غير ان يكون عنده ما يميز صدقهم من كذبهم، ويطلب منهم قضاء الحاجات، كان يقول له ائتني بالعمل الفلاني والمولود في المكان الفلاني، ويقول له اذهب ودافع عن فلان واحرس فلانا ونحو ذلك، وكأن هذا الامر، ثم يخبر ذلك المسكين بانه عليه من الجن حارس، بدل من ان يجعله متوكلا على الله عز وجل لاجئا اليه يعني يطلب العياذة والحماية من الله، يستعيذ الله، يقول اطمئن فهناك حرس من الجن قد كلفتهم بحراستك والعياذ بالله. فمثل هذا من الخزعبلات والضلالات المنكرة التي تقع من أشباه الملتزمين في الهيئة، وهم بعيدين تمام البعد عن الالتزام. الاحتجاج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام في غير موضعه، وأن لا حجة فيه، وهو لا يقصد أنه يعد كما ذكرنا أنه يؤتى به إلى عرفة والطيران به في الهواء ونحو ذلك، يمكن أن يكون في طاعة على الأقل هو مباح، أن أنا أروح أركب طيارة فأركب جني بدلها بقى، إيه المشكلة أن أنا أوفر على نفسي الفلوس وأذهب إلى أماكن الجهاد بقى، ولا نذهب إلى أماكن الخير والطاعات ونقول نستعين بالجن في ذلك، ده خير وبركة. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، وما استخبروا الجن عن أمور صدقوهم فيها بغير أن يكون لديهم معرفة بصدقهم من كذبهم فيها، بمعنى أنه لا يخبروه يستخبرهم عن شيء، أن هذا أمر غيب نسبي بالنسبة لنا. فمسألة أنه أولا الآثار الواردة عن بعض الصحابة في ذلك ليست بثابتة، وفيها مقال مما أنهم سألوا الجن مثلا عن بعض الأمور ونحو ذلك، وسألوا بعض من كان له رأي، أو كان مما يختبرون به الجن، وليس أنه يسألونه عن شيء ليس عندهم منه خبر، يختبرون صدقه من كذبه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من سألهم عن شيء وهو عنده ما يعرف به صدقه من كذبه فهذا جائز، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال من يأتيك، فقال يأتيني صادق وكاذب، فقال لبس عليك، وقال خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال هو الدخ، قال اخسأ فلن تعد وقدرك. فهذا كان من اخوان الكهان، كان ممن يأتيه من الرأي من الجن، يعني واحد منهم يكذب كثيرا والثاني يصدق احيانا، وهذا حال ابن صياد غلام يهودي من الدجاجلة باجماع اهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يستخبره عن اشياء يعرف هو كيف صدقه من كذبه فيها، ليعرف امره وحقيقته، فإذا كان عندك من ذلك فنعم، أما أن تستخبر الكهنة نقلا ينقل لك عن الجن عن مكان الشيء المسروق، فهذا بعينه ما فسر به شيخ الإسلام ابن تيمية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أو من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فقال الكاهن والعراف والذي يستدل على مكان الشيء المسلوق ونحوه بهذه الطرق والمقدمات التي يدعيها. حديث نعم، ان ابو هريره لما اخبره عن هذا الشيء الذي يعني اذا قراه لم يزال عليه من الله حافظ، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاله عن صدقه من كذب، فقال: صدقك وهو كذوب. فاذا كان عند الانسان ما يعرف به صدقه من كذب يعرضه على الكتاب والسنه، فنعم عند يساله عن شيء ثم يذهب فيبحث مثلا عنه او نحو ذلك ولا يصدقه مجرد ان يقول. فمثل هذا الاستخبار ليس على سبيل الاستعانه ولا الاستعاذه وطلب الحمايه، بل على سبيل الامتحان له ومعرفة شأنه ومعرفة حال الكاهن الذي يأتيه ذلك الجني ليحذر الناس منه. للأسف الشديد أن الدخول في هذا الباب، باب العلاج الذي لا ينبغي أبدا أن يزيد على مجرد الرقية، أما اختراعات المعالجين هذه فأكثرها من أنواع الضلالات، دخلت خزعبلات الكهان إلى أشباه الملتزمين من خلال هذا الباب. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. ذكرنا أن هذا من قبل مسألة كتابة القرآن على جلدة أو على عصا يضرب بها، هذا إهانة للآيات. يكتبوا إزاي على عصا ويضرب بها؟ ما هذه إهانة للقرآن. يعني ينفع الواحد يمسك المصحف يضرب بيه لقدامه؟ نعوذ بالله، ده ضلال مبين والله. القراءة على الماء مشروعة لا بأس بها، يجمع الريق البزاق ويجعل القراءة على الماء. الكتابة على الأطباق الراجح فيها أنها من جنس التميمة من القرآن، التميمة من القرآن الراجح فيها المنع كما ذكرنا من قبل. ومن يجوز التمائم من القرآن يجوزها. هيجيبوا لنا كلام شيخ الإسلام تيمية في أنه كان بيقول يكتبهم إذا السماء انشقت ويترش على بطن الحامل ونحو ذلك، أو يكتب على بطنها. نقول هذا أولا ليس عليه دليل، وهو قول من يجوز التميمة من القرآن، وهو قول كثير من السلف، وهي خلاف سائغ والراجح فيه المنع كما ذكرنا. فنحن لا نراه يعني صحيحا، لا نراه جائزا، بل هذا من التمائم من القرآن، والراجح أنه يقرأ الآية ليس يكتبها على إناء، لأن دي زي الإناء دي كما زمان بقى يكتبوا في ورق، كان يكتبوا في إيه؟ في لوح مش كده، وخشب وحجر. فالحجر الطبق ده عبارة عن حجر، اللي هو الحجر اللي هو الفخار ده، فلما يكتبها كده وبعدين يمسح، فهو ده بمنزلة الايه؟ بمنزلة الرؤى التميمة. الباب ده باب مهم جدا في بيان الايه الامر، لان كثير جدا من الناس يغتر بهذا الكلام المنقول وكلام بعض المعاصرين من جواز الاستعانة بالجن في المباح، وليس كذلك. الباب ده باب مباح بلا شك، الذي وقع يعني كما سأتي في قوله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الواقع أن الإنسان كان بيؤذى فبيطلب من الجن الحماية أنه لا يؤذى، وده أمر مباح أن الواحد ينزل منزل ما حدش يضايقه فيه وما حدش ياخد متاعه يرميه. فإذا قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه حتى لا يؤذوا، هو ده الاستعاذة اللي ربنا أنزل فيها: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأن هذا من الشرك، وأمرهم أن يستعيذوا بالله، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذوا بكلمات الله التامات من شر ما خلق حتى لا يضرهم ذلك الجن. فإذا هذا هو نفس باب الاستعانة في المباح الذي يزعمونه، أنه يطلب منهم العون وقضاء الحاجات في الأمور المباحة، وإلا فمباح للإنسان هو ما حدش يؤذيه يطلب ذلك. قال ابن كثير في الآية: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعودون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا، متوحشا يعني بعيدا في يعني الوحش الغربة، مكان ما فيهوش أنس ما فيهوش ناس، يقول: أو مكان متوحشا من البراري وغيرها، كما كانت العرب في جاهليتها يعودون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، ذمامه يعني عهده، خفارته حراسته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، أو إرعابا، إرهابا وإرعابا باب واحد، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، إلى أن قال أبو العلي والربيع بن زيد، والربيع وزيد بن أسلم: رهقا أي خوفا. قال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهقا أي إثما، فكذا قال قتادة. لأن الخوف ده دفعهم إلى الاستعاذة، والاستعاذة هي من الإثم. يقول: وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر، أمسى بواد قفر يعني ليس فيه أحد، وخاف على نفسه، قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله. قال الاستعانة والاستعاذة. قال ملا علي القاري الحنفي: لا يجوز الاستعانة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال: قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. في نسخ كثيرة الاستعانة ونسخ الاستعاذة، وكلاهما من باب واحد كما ذكرنا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، المغيبات النسبية زي ما قلنا، مكان الشيء المسروق. ثم الواحد من حقه أنه ترجع له حاجته زي ما يجوز يبحث عنها بالأسباب المباحة. فهو لو قال بقى ده ما حاجة مباحة، ما اروح للعراف والكاهن اللي بيجي له رأيه من الجن عشان اقول له البتاع المسروقة فين. ومثل هذا بلا شك من اتهام العرافين والكهن لا يجوز. يقول: واستمتاع الجني بالانسي تعظيمه اياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا قول شيخ الاسلام الزامية. الشيخ الاسلام محمد بن باب يقول في المسألة الخامسة: ان كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك. يقول لك: الله احنا جربنا ولقينا اللي بيحصل كده فعلا ما بيتضرش. زي يقول لك: احنا جربنا ولقينا الراجل اللي بيقول لنا ان فلان ده عليه عمل فلاني وعارف كيف بيبقى صح. لا، حتى لو شفي من ذلك فان ذلك شفي بطريق شركي، فيه شرك وضلال والعياذ بالله. ولذلك ارشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى البديل الشرعي وهو الاستعاذة بكلمات الله. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. المستحب الانسان اول ما ينزل المنزل يستعيذ بكلمات الله، وكلمات الله صفة من صفاته. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. في فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. وجه أن الاستعاذة من الشرك ظاهرة من الآية ومن الحديث. الاستعاذة بغير الله شرك من الآية، لأن الاستعاذة بالله هي الواجبة فهي عبادة، فصرفها لغير الله شرك. وأعوذ بكلمات الله التامات، قالوا: لا يستعاذ بمخلوق، كلمات الله ليست مخلوقة. فقال القرطبي: معنى التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية. وقيل كلمته هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء. الأظهر أنها الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فجر، كما في بعض الروايات في أحاديث أخرى قال: التي لا يجاوزهن بر ولا فجر. فالآيات فالكلمات الكونية هي التي لا يجاوزها بر ولا فجر، فالكل تحت أمره سبحانه وتعالى. الكلمات الشرعية يتعداها الفجر والكفرة، هذه هي القرآن. وأما الكلمات الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي التي لا يستطيع يعني أحد من الخلق أن يدافعها. فمن أراد الله حمايته وحفظه عجز الجن أو غيرهم عن أن يؤذوه بشيء. يقول الشارح وتكمل الكلام القرطبي: وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، أن يصدق يعني مع الله، ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها. شروط الرقية أن تكون باللسان العربية أو تكون بما يعرف معناه من غيره، أما اللغات المجهولة فلا يجوز أن يستعملها الإنسان. ما يقولش رقية فيها حروف مجهولة، لا، يقول خشية أن يكون فيها شرك. قال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، والعياذ بالله. ولذلك كان هذا فيه من الشر ما فيه، من شر ما خلق. قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صائقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي. المعنى يعني من كل من شر ما خلق، مش إن هو المقصود به كل المخلوقات، لأن في مخلوقات لا شر فيها، فيقول التقييد الوصفي أي من شر ما له شر، من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيها شر. والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قال القرطبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، يعني الدليل السنة الصحيح وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. هدية مدينة. لا يطلب من جني مساعدة ولا يستفسره عن شيء، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يقول له إن استطعت أن تدفع الظلم عن مسلم فافعل، يأمره بالمعروف، يروش إن بقى طب نعمل إيه، طب عايزين نعمل كذا، طب جيب لنا المحاجة الفلانية، لا، يأمره أمر عام بالمعروف، إذا كنت تعرف أن هذا مظلوم مثلا وتستطيع أن تدفع عنه فافعل، فإلا فالأمر لابد أن يكون في حذر شديد. يمكن إذا أخبر دون سؤال منا يمكننا أن نبحث عن هذا الشيء ونختبره هل هو صادق أم كاذب، فإذا وجدناه صادقا عملنا بما رأينا وسمعنا لا بما أخبرنا به الجني، ولا تفرق هو وكونها تفرق، دي أصلا مسألة أنه مسلم ولا كافر، صرف العبادة لغير الله. ما احنا بقول للناس ما تروحوش البدوي والدسوقي والحسين ليه والسيدة زينب، هم دول مش صالحين، الله أعلم يعني في بعضهم ما نعرفش عنهم، لكن في ناس صالحين جزما منهم، ومع ذلك لا يجوز أن يدعوا من دون الله، ولا يذبح لهم ولا ينذر لهم ولا يستعانوا بهم ولا يسألون قضاء الحاجات. يبقى القضية كانت بالنسبة لنا مش قضية هو مسلم ولا غير مسلم، ما احنا قلنا بقى ما هو ده كلام مباح، انه يدور على الحاجة المسروقة مباح، وان هو ما حدش يشيل له المتاع بتاعه ولا يؤذيه، كان ياخد المتاع بتاعه ويطيره في الهواء ويرميه بعيد، فده من حقه ان هو ما حدش يعمل له حاجة، ولكن هذا الامر تصل الى المباح باسباب مباحة باسباب شرعية. لماذا تترك يعني الشرع وتأتي الذي هو ادنى؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ والعياذ بالله. لا مش ما يلزمه، ممكن يكون مسلم لو شاهد الشهادتين ولو ثبت ان هي اصلا مش حاله نفسيه كمان، يعني افترض انه جني فعلا، والا في ساعات كتيره جدا يبقى ايه، يبقى حاله من حالات الهستيريا اللي الشخص بيتكلم فيها ايه من جوه يعني بطريقه تانية، انه مش قادر يتكلم اللي في جواه ده، فعايز يقول انه عليه عفريت وهو معلوش عفريت ولا حاجه. على العموم على اي الاحوال حتى لو كان فهو مسلم له تكاليف الشرعيه، طب جاي تعمل ايه؟ اقل احواله الفسق، لان صرع المؤمن المسلم لا يجوز. كونه يصرعه ليه يصرعه؟ يغلبه على نفسه على لسانه، ده كان صادق فعلا انه جني وقبلك، يبقى هو ماله ماله. يبقى اقل احواله الفسق انه ظالم ومتعدي وجاي فيما ليس له، لانه بيخليه يحرك لسانه وايده ورجله وعقله على غير ما يريده، مش من حقه، ده اكراه بالباطل، ده اذا كان فعلا ملبوس. ولا حاجه خالص، لا يجوز الاستعانه بالجن في حال من الاحوال. يقول لك ده حاضر، من اخبرك؟ ده انت اصلا لا تراه، انه يراكم وهو قريب من حيث لا ترونهم. وثانيا العبره زي ما قلنا كده، هو كان يعرف وجوده باثاره، باثاره. يقول لك ده بيتكلم على لسان اهو، ما هو حاضر عليه، بمعنى هذا ليس حضورا معتبرا في الاسباب الشرعيه، بمعنى ان الجن كان بيلاقي اللي هو العرب لما كانوا في جاهليتهم يلاقي الجن خد المتاع بتاعه ورمهوله، طب ما دليل على وجوده مش كده، ودليل على ان هذا المكان له سيد فعلا، فكان يقول اعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائي او سيد هذا الوادي. اذا وجوده اللي يبيح لنا ان احنا نساله ان هو يكون في هيئه محسوسه، مش مجرد اثار وجوده اللي هو ان هو يصرع الانسان او ذلك، ملوش اعتبار هذا الكلام. الجن بالنسبه لنا غيب، فلا يجوز لنا ان ايه أن نطلب منهم قضاء حاجات أبدا على أي حال. لو تمثل بشيء هيكون إنسان مثلا، يبقى أنا ممكن نستخبره ونشوف صدقه من كذبه برضه، وإلا فهذا الأمر على اختلاف الأحوال. المنفعة الدنيوية في الأمر ده إن هم كان العرب لما كانوا يقولوا الكلمات دي أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، كانوا إيه؟ كان العظيم الوادي يدفع عنهم فعل السفهاء، يوم ما يرموش. بس كانوا لو ما عملوش كده يبقى ونسيوا يزدادوا ايه ارهاقا لهم واذلالا لهم. فالانسان يعني يلجا الى الله عز وجل لان هذا هو النفع الدنيوي والاخروي. بتقول ايه وانت مالك انت؟ هو ده اسلوب علاج؟ هو ده اسلوب علاج يعني؟ هو هل هذا يعني عقاب المرض ان هو يلبسه ويتسلط عليه حتى لو ما بيصليش؟ قول له انت مالك انت، روح صلي انت. ولكن هو انا اقول للاخوه 99.5 واكثر من النص من الحالات دي حالات نفسيه. فاكدها تاني، موضوع العفاريت ده هياخد منا لغايه بالليل ممكن، فايه كفايه علينا كده. من ضمنها كل على العفاريت ده موضوع شاغل الناس شغلانه فعلا، نتيجه ما والله هذا من خصال الجاهليه فعلا. انا قلنا قبل كده ان اصلا اهل الجاهليه هم الذين ينسبون كل شيء الى الايه، الى الشياطين، وكل الافعال تنسب اليهم. زي ما الرجل الملك الكافر ملك مصر اللي هو في عهد سيدنا ابراهيم لما قال انما لم تاتوني بانسان انما تاتوني بشيطان، ليه ما فكرش ان هو يتوب الى الله ويعرف ان ربنا الذي كف يده عن هاجر عن ساره؟ لا، انما قال اتاتوني بشيطان، يعمل اي حاجه تحصل غريبه يبقى الشيطان هي اللي بتعملها. فزواج الانس من الجن لا يجوز ولا يصح، انما هو وهم وخيال، لان الله عز وجل قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، من انفسكم من جنسكم. فالله لم يجعل لنا من غير جنسنا، هذا في مقام الامتنان علينا، فلا يصح ان يكون من غيرنا. وهذا الامر مساله ان هو يتزوج الانس من الجن، اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بالوا شاهدي عدل، فكيف نشهد على زواج الانس من جني؟ وهذا امر غير ممكن، والجني له طريقه في التناسل تختلف عن طريقتنا، فهذا الامر ليس صحيحا ولم يدل عليه دليل، وانما هي اوهام كما ذكرنا. باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا الباب باب أصلي وغاية في الأهمية، الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، الاستعاذة طلب العوذ. وبقي بس في الكلام الماضي في مسألة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة أنها بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه الحاضر بالأسباب الظاهرة يجوز، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري أنه كان يضرب غلاما له بالصوت وجعل الغلام يقول أعوذ بالله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل ما استتكن. حديث رواه مسلم، ففيه قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله إمتى؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل على الفطرة السوية والتي يعني والعلم الذي عند الصحابة مملوكين وسادة، فالأمر كان واضحا جليا أنه فعلا ما أقلش أعوذ برسول الله وهو غائب عنه وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن إنما استعاد به لما رآه، فاستعاد بالحاضر كذا الاستغاثة، قال فاستغاثه الذي من شيعته، وذلك لفظ الاستعانة كذلك، يعني إذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله ده على الغيب، ولكن إذا مثلا لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستعين يهود بني نضير في فدية الرجلين اللذين قتلهما ابن الحضرمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم في الرقيق ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم، دي كلها إعانة على الحضور، كل الأشياء دي، وكذلك الدعاء زي قلنا السؤال، الدعاء على الغيب والاستغاثة على الغيب والاستعاذة على الغيب، دي كلها عبادات صرفوها لله توحيد وصرفوها لغيره شرك، خلط الأمور بعضها ببعض بقى من ضلالات أهل البدع. الدعاء إنما شرع أن تدعو الله عز وجل، لا تقول يا قدرة الله يا رحمة الله، إنما تقول يا رب يا رحيم يا قدير، لكن الاستعاذة ورد بها أن نقول أعوذ بكلمات الله وأعوذ بعزة الله وقدرته، يا حي أقوم برحمتك أستغيث، صح، والاستعاذة زي الاستغاثة. وقال غير شيخ الإسلام الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله، الاستغاثة دعاء في وقت الشدة والكرب، يبقى ده الدعاء عام عطف على على الخاص اللي هو الاستغاثة. يقول فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. يعني ايه عموم وخصوص مطلق؟ يعني واحد منهم اعم من الاخر مطلقا، مش كده؟ واحد منهم اعم من الاخر مطلقا، الدعاء اعم من الاستغاثة من كل وجه، يعني الدائرة الكبيرة الدعاء والدائرة الصغيرة الاستغاثة، لما نقول بينهما عموم وخصوص وجهي يعني هذا اعم من وجه وهذا خاص، زي ما قلنا الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي، يعني هذا في وجه اعم، زي ما قلنا الشكر اعم من جهة الآلة، يقال شكره بالقلب وباللسان وبالجوارح، اما الحمد فلا بد فيه من اللسان، يبقى الحمد اخص، والحمد اعم من جهة ما يثنى عليه به، فيثنى على الحسن والاحسان، على الكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى الغير، والشكر أخص بالإحسان، فدول عبارة عن دائرتين متقاطعين مع بعض، في جزء منهم مشترك وفي واحدة منفردة عن التانية في كل واحدة، أما العموم والخصوص المطلق يبقى الدائرة الكبيرة جواها دائرة صغيرة، مشتركين في مادة اللي هو جوه والكبير منفرد في اللي بره الدائرة الصغيرة، فاهمين؟ ايوه، جوه دايره كبيره، جزء من الدايره الكبيره، فده عطف العام على الخاص، بينهما هو مخصوص مطلق. ها يبقى بينهما عموم وخصوص وجهي، دايرتين متقطعتين دول كده بينهما عموم وخصوص وجهي، هتلاقيهم مشتركين مثلا في الحمد والشكر. المثال اللي احنا قلناه، انهي الجزء المشترك بين الاثنين؟ الجزء اللي هو الثناء باللسان على الاحسان، صح كده؟ وده الجزء البراني في دايره الحمد، الثناء على الكمال الذاتي. والجزء البراني في الشكر الثناء الايه، فعل وبالقلب والجوارح ما يثني به على ايه، على المشكور كالكعي. ها لو حد مصحصح معايا اكون فاهمها، الدنيا سخنت خلاص نقفل. جزاكم الله خير. ذهاب الى الكهنه والعرافين يختلف، كونه شركة اكبر وشركة اصغر على حسب الاحوال وحسب الاعتقاد. فاذا اعتقد انهم يعلمون الغيب المطلق الذي هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله بشركة اكبر، واذا اعتقد انهم ينفعون ويضرون من دون الله ومع الله بشركة اكبر، اذا كان على سبيل اخذ السبب والغيب النسبي وشركة اصغر. جزاكم الله خير.